عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقراءتنا في هذا اليوم في الباب العاشر من أبواب جامع الترمذي رحمه الله تعالى، وكما هي العادة نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظر إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيته يصلي. وذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق.
هذا الباب الذي أفرده الترمذي رحمه الله في أدب من آداب قضاء الحاجة، وهي عدة آداب تقدم بعضها معنا، وسيأتي أيضا بعضها الآخر. وكما نلاحظ أن الترمذي روى هذا الحديث عن شيخه قتيبة بن سعيد أبي رجاء البغلاني، وهذا تقدم معنا في مرات عديدة رواية الترمذي عنه. وهو يروي هذا الحديث عن شيخه عبد السلام بن حرب، وكل من قتيبة وعبد السلام من الثقات الأحباء. وعبد السلام يروي هذا الحديث عن الأعمش الذي سيأتي الحديث عنه، وهو أيضا من الثقات. والأعمش يرويه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكما هي العادة نتكلم في البداية على القضايا الحديثية، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على القضايا الفقهية. يقول الترمذي رحمه الله: إن هذا الحديث أيضا رواه محمد بن ربيعة. قال: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. أي أن محمد بن ربيعة تابع عبد السلام بن حرب على رواية هذا الحديث عن الأعمش عن أنس. ورواية محمد بن ربيعة هذه أخرجها البزار في مسنده، والطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي، وهي كذلك كما ذكر الترمذي متابعة لعبد السلام بن حرب. كما أن هناك من تابع عبد السلام ومحمد بن ربيعة على رواية هذا الحديث عن الأعمش، وقد أشار إلى هذا الدارقطني في كتاب العلل والعقيلي في الضعفاء، ثبوت هذا الحديث عن الأعمش ثابت، لكن يبقى الكلام بعد ذلك فيما بعد هذا، هل رواية الأعمش عن أنس ثابتة أو لا، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فعبد السلام من الثقات، وقد توبع أيضا من محمد بن ربيعة، وتوبع من رواة آخرين، فثبوت هذا الحديث عن الأعمش لا شك فيه، وأنه يرويه عن أنس، ولكن سيأتي الكلام في روايته عن أنس. الشأن فيما بعد ذلك، قال: وروى وكيع والكناني عن الأعمش أنه قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ونلاحظ أن الترمذي لم يسند هذه الطرق التي علقها، سواء طريق محمد بن ربيعة أو طريق وكيع أو طريق الكناني. طريق محمد بن ربيعة قلنا إنها وصلها البزار والطوسي في مستخرجه، وكما ذكر الترمذي. أما رواية وكيع فإنه قد اختلف على وكيع في هذا الحديث، فالحافظ ابن أبي شيبة روى عن شيخه وكيع هذا الحديث هكذا، يقول ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال: قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة برز حتى لا يراه أحد، أو حتى لا يرى أحدا، يعني أنه يبعد عن المكان الذي فيه الناس، وكان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إذا رواية ابن أبي شيبة لهذا الحديث عن وكيع عن الأعمش عن ابن عمر بلا واسطة. وأخرج هذا الحديث أبو داود في سننه عن شيخه زهير بن حرب عن وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر. إذن زهير بن حرب جعل واسطة بين الأعمش وبين عبد الله بن عمر، والشيخ زهير بن حرب هو شيخ ابن أبي شيبة، وهو وكيع بن الجراح. إذا اختلف زهير بن حرب وابن أبي شيبة في رواية هذا الحديث عن وكيع ابن الجراح. وثم اختلاف ثالث على وكيع، وهو أن الإسماعيلي في جمعه لحديث الأعمش روى هذا الحديث عن شيخه عبد الله بن محمد بن مسلم عن أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر. ومن طريق الإسماعيلي رواه البيهقي في سننه، وقد عزاه الحافظ بن حجر إلى صحيح ابن حبان، لكني بحثت عن صحيح ابن حبان المطبوع ولم أجده، عزاه الحافظ بن حجر في كتاب إصحاح المهارة لابن حبان في صحيحه. وهذا الطريق أيضا أشار إليه الدارقطني في كتاب العلم. فإذا صار عندنا من طريق وكيع ثلاث روايات أو ثلاثة أوجه، فمرة يرويه وكيع عن الأعمش عن ابن عمر بلا واسطة، ومرة يرويه بواسطة لكنها مبهمة يقول عن رجل عن ابن عمر، ومرة يسمي هذه الواسطة القاسم ابن عبد الرحمن. هذا الاختلاف على وكيع هل هو منه أو ممن دونه؟ أما بالنسبة لرواية ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، فقد يكون وكيع رحمه الله حدث به ابن أبي شيبة فترك الواسطة لأنها مبهمة في الأصل، وقد يكون حدث به زهير بن حرب على أساس أن الأعمش لم يسمع من ابن عمر فهناك واسطة بينهما، وهذا واضح. حتى لو لم يأتي بالواسطة فالواسطة لا بد أن تكون لأن الأعمش لم يسمع من ابن عمر ولم يلقى ابن عمر ولم يدرك ابن عمر، يعني إدراك سمع. يبقى الكلام في الرواية التي رواها الإسماعيلي في جمعه لحديث الأعمش، هل تثبت أو لا؟ هذه اعتمد عليها شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، فصحح الحديث بموجب هذه الرواية وجعل الحديث في سلسلته الصحيحة، مع العلم أن كل من ذكر هذا الحديث من العلماء القدامى كلهم يضعف هذا الحديث. فالدارقطني لما ذكر مثل هذا الخلاف ذكر أن كل طرق لا تثبت. ونلاحظ الآن أن الترمذي أعل هذا الحديث وحكم عليه بأنه مرسل من كلا الطريقين، سواء طريق أنس أو طريق عبد الله بن عمر. كذلك أبو داود لما أخرج الحديث في سننه حكم عليه بالضعف، والترمذي جعل هذا الحديث وأدرج هذا الحديث في كتاب العلل الكبير، ونقل عن البخاري أنه سأله شيخه البخاري عن الاختلاف في هذا الحديث، فالبخاري ضعف الحديث بالمرة ولم يرجح أحد الوجهين لا هذا ولا ذاك. فكل من تكلم على هذا الحديث من الأئمة الجهابذة النقاد كلهم يضعفون هذا الحديث، والسبب الضعف هو الإرسال أو الانقطاع. فالأعمش لم يسمع من أنس ولم يسمع من ابن عمر، وعدم سماعه من ابن عمر هذا ظاهر يبين، وأما عدم سماعه من أنس فهذا هو القول الصحيح والذي عليه الأئمة، إلا أن هناك من خالف، فالبزار يرى أنه سمع من أنس. وسأشير إلى هذا إن شاء الله تعالى في ذكر هذه الحكاية التي أشار إليها الترمذي رحمه الله تعالى. لكن دعونا أولا نخلص من هذا الخلاف على وكيع ابن الجراح. فهل يا ترى الآن هذا الاختلاف يمكن الجمع بينه أو ماذا؟ حقيقة أنا الذي يميل إليه قلبي أن وكيع ابن الجراح وهم في هذا الحديث، لأنه انفرد بذكر ابن عمر، وكل من رواه عن الأعمش إنما يجعلونه عن أنس. لكن الترمذي ها هنا أشار إلى أن الهماني تابع وقيعا على هذا الحديث بذكر ابن عمر، وفي بطبعة الحال هنا قال والهماني، وما أدري هل في شيء من الطبعات التي بين أيديكم تسمية الهماني هذا أو لا، لكن طيب أنا الذي جعلني أقول هذا الكلام أنه في كتاب العلل جاء أن الحماني هذا هو يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهذا بأشك أنه غلط، الله أعلم ممن الغلط، من النساخ أو من الطباعة أو من أي كان، لأن هذا هو الأب وهو عبد الحميد الحماني وليس لابن يحيى بن عبد الحميد، فيحيى لم يدرك الأعمش، وإنما هذا هو الأب وهو لا بأس به، يعني هو صدوق، وأما الإبن فهو متروك الحديث. لكن الذي يثير أو الإشكال الآخر في هذه القضية أن الترمذي يذكر هاهنا أن الهماني رواه متابعا لوكيع، يعني بذكر عبد الله بن عمر، وقد اجتهدت فلم أجد من أخرج رواية الهماني هذه بذكر ابن عمر، ولكن الذي وجدته أن الهماني تابع أيضا عبد السلام بن حرب ومحمد بن ربيعة وغيرهما بذكر أنس، فممن رواه من طريق يحيى الهماني الذي هو عبد الحميد، الطبراني في المعجم الأوسط رواه من طريق سهل بن صالح الأنطاكي، وكذلك ابن عدي في كتاب الكامل رواه من طريق بركة ابن محمد، كلاهما سهل بن صالح وبركة ابن محمد يرويانه عن أبي يحيى الحماني عن الأعمش عن أنس، ولم يذكروا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومع هذا أيضا الطبراني استغرب هذا الحديث، وكذلك ابن عدي، كلاهما استغرب رواية هذا الحديث من هذا الطريق، فالله أعلم. العقيلي في كتاب الضعفاء ذكر حديث جابر في هذا الباب هو مثل حديث أنس ولكنه حديث موضوع لا يصح به. ثم ذكر أن هذا الحديث يروى أيضا من طريق ابن عمر ويبدو أنه متأثر بالترمذي وناقل الكلام الترمذي لأنه ذكر أن وكيعا والحماني رواياه عن الأعمش عن ابن عمر كما قال الترمذي ولم يذكر العقيل إسنادا لهاتين الروايتين فغلب على ظني أنه متأثر بكلام الترمذي والعلم عند الله تعالى. إذن الخلاصة أننا لم نجد رواية الحماني عن ابن عمر وإنما وجدناها عن أنس فربما كان الترمذي وقف على شيء من هذا لم نقف عليه والعلم عند الله تعالى. قال الترمذي وكلا الحديثين مرسل. حينما يقول مرسل ليس مقصود الترمذي بهذا الإرسال المشهور الذي هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مقصوده الانقطاع وعلماء الحديث يعبرون عن الانقطاع بالإرسال يعني إذا كان الراوي روى عن راوي إما أنه لم يدركه أو أدركه ولم يسمع منه فإنهم يعبرون عن هذا بالإرسال كما نلاحظه في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وفي جامع التحصيل للعلائي وفي تحفة التحصيل لابن العراقي وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا الموضوع أو حتى كتب الرجال بعامة التهذيب وغيره نلاحظ أنهم يكونون فلان عن فلان مرسل بمعنى أن روايته عنه منقطعة. إذن الإرسال هنا يعني به أن الأعمش لم يسمع لا من ابن عمر ولا من أنس لكن هو الآن الكلام كله على حديث أنس وقال وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك لأن ابن عمر أمره واضح أن الأعمش لم يدركه ولكن بالنسبة لأنس فيه الإشكال الذي أورده الترمذي فقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس بن مالك. إذا خص أنسا هو لأنه وجد أن هناك من يقول إنه نظر إلى أنس بن مالك وله معه حكاية في الصلاة كما أشار إليه قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. هذه الحكاية أوردها ابن دقيق العيد في كتاب الإمام في معرفة حديث الأحكام من كتاب لابن منده في الطهارة وفيها يقول الأعمش رحمه الله رأيت أنس بن مالك بالا فغسل ذكره غسلا شديدا ثم توضأ ومسح على كفيه وصلى بنا. وفيه أيضا أنه قال فحدثنا في بيتي. ولعل مثل هذا هو الذي اعتمد عليه البزار في إثبات سماع الأعمش من أنس. ومن أهل العلم أن يقول إنه ما دام أنه نظر إلى أنس إذن الإدراك قد تحقق. يبقى بعد ذلك مسألة ما هي الأحاديث التي رواها عن أنس ما دام الأعمش مدلسا والمدلس يتحرى في عن عنته وبالذات إذا كان عن شيخ مقل عنه مثل ما جاء عن أنس فلا يثبت من روايتي عن أنس إلا ما دل الدليل على أنه أخذه عن أنس مباشرة. والحقيقة أننا لو تتبعنا حديث الأعمش عن أنس لا نجد فيها ما يدل على تصريحه بالسماع منه أو بما يدل على الاتصال سوى هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي الذي في الصلاة هذا إن ثبت أيضا والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة أن الأعمش لم يسمع من أنس اللهم إلا هذه الحكاية المستثناة. بعد ذلك قال الترمذي كعادته نعرف أن الترمذي رحمه الله ممن جمع بين الرواية والدراية فكتابه كتاب حديثي وكتاب فقه أيضا في آن واحد فيذكر بعض القضايا الحديثية المهمة مثل التعليق ببعض الرواة ونحو ذلك مما يفيد طالب علم الحديث. قال والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وكاهلة من بني أسد قبيلة من قبائل العرب معروفة ولكن الأعمش ليس من صلب هذه القبيلة ولكنه مولى لهم. قال وهو مولى لهم والمولى هو الذي كان مملوكا، فإما أنه بقي كذلك مثل نافع في رواية عن ابن عمر فهو مولى لابن عمر واستمر مولا له، أو أنه يمكن أن يكون قد عتق، وإذا عتق فإنه ينسب إلى أولئك الذين اعتقوه، فربما أن والد الأعمش ممن عتق فنسب إلى هذه القبيلة، والله تعالى أعلم. على كل حال هو مولا لبني كاهل. يقول: قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. هذه الرواية أيضا لم يسندها الترمذي وإنما علقها، ولكن هي موجودة في بعض كتب الرجال مثل كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان، فقد أوردها يعقوب بن سفيان بسنده الصحيح عن الأعمش. والأعمش يروي عن أبيه مهران أنه قال: كنت حميلا فورثني مسروق من أخيه. إذا مسروق ورثه من أخيه، فما معنى حميل ولماذا ذكر مثل هذا التوريث، وهل يمكن أن يكون فيه شيء؟ نقول: الحميل هو الذي يحمل من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، يكون طفلا، يمكن يكون أسر أبوه أو صبي أمه أو كلاهما، فجيء به وهو طفل صغير من بلاد الكفر ثم أدخل إلى بلاد الإسلام وأصبح رقيقا تبعا لأمه وأبيه أو تبعا لواحد منهما. مثل هذا الحميل ربما يكون أبوه أو أمه أو أخوه توفي، وهذا إما أن يكون توفي على الكفر أو توفي على الإسلام، فهل هناك خلاف في مثل هذه القضية في مسألة التوريث؟ نقول: نعم، هناك خلاف. فمن أهل العلم من يجعل هذا الحميل على الأصل حتى يسلم، يعني تبعا لدينه الأصلي حتى يسلم، ومنهم من يقول بل يتبع دين أبيه إن كان أبوه موجودا في ديار الإسلام، إن أسلم أبوه فهو يتبع أباه ويكون مسلما مثله، وإن كان أبوه باقيا في ديار الكفر وأمه صبيت فإنه يتبع أمه، إن أسلمت فهو تبع لها وإن بقيت على كفرها فهو تبع لها. طيب، الإشكال أنه إن أسلم الأب أو الأم أو كلاهما، هناك من يقول إن الحميل يبقى على دينه الأصلي حتى يفي، وحقيقة أنني لم أجد مستمسكا صحيحا لمثل هذا القول الذي قيل. بعضهم نسب هذا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في أن هناك امرأة جاءت بحميل معها، ثم لما توفي وكان له مال وأرادوا توريثها منه لم يورثها عمر، وبعضهم يعمل يقول إن عمر لم يورث الحميل أو لم يورث ورثة الحميل من الحميل. أنا لما نظرت في الحكاية وجدت أن أمرا آخر غير هذا الذي أشير إليه، وهو أن هذه المرأة التي جاءت بالحميل لما توفي هذا الحميل، يعني توفي بعد ما كبر، وكانت تقول إنه ابنه، فلما جاءوا ليورثوها قالت إنه ليس ابني وإنما أنا ضئره، يعني كانت هي المرضعة له وهو ابن دهقان من الدهاقنة، من دهاقنة الفرس. فلما بلغ عمر هذا قال: وهل الأمر كذلك؟ فأمر أن لا يورث أو لا يورث حميل حتى يتأكد من وارثه، فإن تؤكد فإنه يمكن أن يورث، وإن لم يتأكد فلا، ما داموا يصنعون مثل هذا الصنيع. يعني هذه المرأة ليس هذا ابنها، وكادت أن تذهب بالمال وليس لها حق فيه لولا أنها اعترفت. فمثل هذا أمر مستثنى، لأن هذه المرأة ليست أما لهذا الطفل حتى يقال إن عمر حجبها عن الميراث. على كل حال مسروق بن الأجدع رحمه الله ورث والد الأعمش من أخيه، وهذا هو القول الصواب إن شاء الله تعالى، أنه يرث أخاه إذا كان كل منهما مسلما. أما في حال اختلاف الدين فإن الأمر يختلف، فاختلاف الدين من موانع الإرث، اللهم إلا أن يكون الابن مثلا يرث من أبيه، الابن مسلما يكون الابن مسلما والأب كافرا، فهناك من أهل العلم من يجتهد ويقول إنه يورث أو يرث في مثل هذه الحال، وممن يذهب إلى هذا الرأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، مسألة خلافية بين الفقهاء وليس هذا موضع بسطها، والله تعالى أعلم. بالنسبة للمسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب، نلاحظ أن الترمذي قال باب في الاستثار عند الحاجة، يعني ما حكمه؟ أورد هذا الحديث ولم يتكلم عليه بشيء من حيث الفقه، كعادته إنما يشير أحيانا لبعض آراء أهل العلم، لكن في الحقيقة أن جمهور العلماء ذهبوا إلى استحباب الاستثار عند الحاجة بهذه الصفة المذكورة هنا، وأما من حيث الأصل فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد تقريبا ثلاثة أبواب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، في الباب رقم 16 وهو حديث رقم 20، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام على هذه القضية. وكان بودي لو أن الترمذي رحمه الله قدم هذا الباب بعد هذا الباب الذي معنا، لو أنه جاء بالباب رقم 20 وجعله هو رقم 11 لأمكن أن نضم المسائل إلى مثيلاتها، ولكنه جاء به بعد عدة أبواب فنتكلم عليه في موضعه إن شاء الله تعالى، لأن تلك الأحاديث هي الأحاديث الصحيحة وهي تشترك في المعنى المراد في هذا الحديث، لكن هذا الحديث الذي معنا فيه معنى دقيق، وهو مسألة رفع الثوب، هل يجوز رفعه قبل الدنو من الأرض أو لا بد أن يكون الرفع حينما يدنو الإنسان من الأرض؟ ولا شك أن المراد معروف، فإن تأخير رفع الثوب حتى يدنو طالب الحاجة من الأرض هذا أكثر له، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم على رأسهم الأئمة الأربعة، استحبوا أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، لكن هناك من ذهب إلى ما هو أشد من هذا، ففي رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، وذهب ابن تيمية وهو من علماء الحنابلة إلى أنه يجوز رفع الثوب قبل الدنو من الأرض إذا أمن طالب الحاجة من أن هناك من ينظر إليه، فربط هذا بالعلة بعلة الحكم وهي مسألة الخوف من انكشاف العورة. وهل يكون هذا في الصحراء والبنيان على حد سواء أو هناك خلاف بين الصحراء والبنيان؟ لا شك أن الحكم في الصحراء واضح على التفصيل الذي ذكرنا، هل هو للاستحباب أو على التحريم كشف أو رفع الثوب كما في رواية عن الإمام أحمد، لكن هذا معناه أظهر بلا شك في الصحراء. لكن هل يكون هذا في البنيان؟ ذهب الطيبي في شرحه إلى أنه يستوي فيه الصحراء والبنيان، ولكن الحقيقة أن في هذا حرج ومشقة، وليس هناك حقيقة ما يدل دلالة صحيحة على هذا الذي ذهب إليه الطيبي. وحتى في الأصل ما دام أنه ليس هناك حديث صحيح يدل على هذا، فالقول بالحرمة أيضا بحرمة رفع الثوب قبل الدنو من الأرض يحتاج إلى دليل يدل على هذا المراد، لكن بالنسبة لكونه أدبا من الآداب التي تنبغي مراعاتها في مثل هذه الحال، فهذا هو الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم. فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه، وفي بعض الروايات إذا ذهب أبعد في المذهب يعني يبتعد عن الناس، وسيأتي في ما أشار إليه الترمذي في حديث عبد الرحمن بن أبي طراد أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد. وهذا أصله ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. فبلا شك أن ستر العورات واجب ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في انكشاف عورته. جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال، هذا رواه ابن أبي شيبة المصنف، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الإشارة إلى حديث جابر الذي سبقا ذكرته قبل ذلك، وهو حديث طويل أورده مسلم في صحيحه حينما جاء عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته أمر شجرتين أو نخلتين أن تلتئما فالتأمتا فاستتر بهما حتى قضى حاجته. سبقا ذكرته في درس سابق، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره مع حديث المغيرة بن شعبة الذي أشار إليه. فيه أيضا بعض الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن غيرهم، فمن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عروة بن الزبير، وعروة يرويه عن أبيه الزبير بن العوام أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي. وهذا ظاهر السند الصحة، إلا أن الإشكال يرد في سماع عروة من أبيه الزبير بن عوام، ومن أهل العلم من يرجح أنه سمع منه مثل الحافظ بن حجر، وفي صحيح البخاري في قصة الأنصاري الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هو حديث مختلف فيه، لكن بعض طرقه فيها أنها من رواية عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في ذكر هذه القصة، وهي من مناقب الزبير رضي الله تعالى عنه. فالذي يظهر أنه سمع منه، لأنه كان شابا حينما أدرك أباه، وكان يلعب على ظهر أبيه وتدخل يده في ظهر أبيه بسبب الضربة التي ضرب بها الزبير رضي الله تعالى عنه في وقعة أحد وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أثرها في ظهره على شكل فتحة كانت تدخل فيها كف عروة وهو يلعب على ظهر أبيه، فهو قد أدرك أباه إدراكا يمكن معه السماع إن شاء الله تعالى. أيضا من الأحاديث ما أورده ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يرى الرجل عورة الرجل، أو قال: لا ينظر الرجل إلا عورة الرجل. وجاء أيضا بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة قال: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحمي ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي. وفي طريق آخر وبلفظ آخر يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: لأن أموت ثم أنشر أحب إلي من أن ترى عورتي. وفي طريق آخر يقول أبو موسى: ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت، يعني لا يستسلم قائما وإنما يحاول أن يستغسل. كذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أرى عورة الرجل أو يراها مني. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن عامر أنه قال: رآني أبي، أبوه هو عامر بن ربيعة صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله: رآني أبي أنا ورجل نغتسل يصب علي وأصب عليه، قال فصاح بنا وقال: أيرى الرجل عورة الرجل؟ والله إني لأراكم الخلف. وعبد الله بن طاووس يقول: أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي، يعني يغطي رأسه. قلت: لما أمر هذا الراوي عن ابن طاووس هو سفيان بن عيينة؟ قلت لما أمرك بذلك؟ قال لا أدري، لكن نحن ندري أن هذا من الحياة ومن الآداب التي يتأدبون بها. فانظروا سبحان الله إلى هذا الأدب، كيف أنه يتعلق بالرجال، وأحيانا يكون والإنسان ليس عنده أحد، مثل ما ورد عن أبي بكر وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورحمة التابعين، كيف أنهم يحسون على ستر العورات، فكيف بما نراه الآن في مثل هذا العصر من التساهل في العورات خاصة من قبل النساء التي نسأل الله العافية صار هناك التبرج والستور وكشف العورات بقلة الحياء التي توجد في الأعراس والحفلات وما إلى ذلك، وأنا لا أستبعد أن يصل بهن الحال إلى قرب العورة المغلظة. وقد بلغنا من عن بعض النساء أنها تكشف ما فوق فرجها في مثل هذه الحفلات، يعني تلبس ما يشبه الفنيلة وهو الذي يسمونه أظن البلوزة أو السنورة لا أدري، ثم تجعل الذي تحته نازلا فينكشف ما بين اللبسين وهو السرة وما هو أسفل من السرة، ثم بدأ اللباس يصعد من الأسفل فأصبحت الثيبان تظهر وأصبحت الثيبان حتى تظهر في مثل هذه الأعراس، وهكذا يصنع أصحاب دور الأزياء. المقص يعمل كل سنة وكل فصل من فصول السنة، لباس الربيع ولباس الخريف ولباس الشتاء وهلما جرى وموضة كذا وموضة كذا، حتى يأتي على أنواع من الألبسة، بحيث إن بعضها لو أردت أن تفرق بين هذا اللبس وجلد المرأة ما تستطيع، هل هو جلد أو لباس من شدة أو ضيقه يعني ضيقه على المرأة، بحيث أنه يحجم أعضاءها ويصف عورتها حتى العورة المغلظة. فقلة الحياة أصبحت الآن ظاهرة ومشهودة، هذا في النساء التي مبنى أمرهن على الستر والعفاف، ولكن يأبأ أعداء الإسلام إلا أن يخرجوا المرأة من خدرها، لأنهم يعرفون أنها هي التي تفتك في جسد الأمة، وأنهم لا يستطيعوا السيطرة على الأمة سيطرة كاملة حتى يعرفوها عن دينها إلا إذا أخرجوا المرأة وجعلوها هي التي تتولى مثل هذه المهمة. وبلا شك أنه كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأفاعيل، كما قال القس زوينر لعنه الله. فإذا كانت هذه الآداب يتأدب بها الرجال ويستحيون وهم ليس عندهم أحد، فيا سبحان الله ما أبعد الفرق بين حال السلف وبين حالنا في هذا العصر والله المستعان. طيب ناخذ الباب الذي يعي لا نمشي مع ترتيب التدريب.
الله تعالى باب كراهية الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء باليمين.
هذا الباب أورد فيه الترمذي رحمه الله هذا الحديث عن شيخه محمد بن أبي عمر المكي. محمد هذا هو المعروف بالعدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، وهو صاحب المسند، له مسند مشهور، وزوائد هذا المسند هي من الأحاديث التي أخذها الحافظ بن حجر وأودعها في كتاب المطالب العالية. لو أنكم طالعتم في المطالب العالية تجدون أنه يأتي بأحاديث من مسند العدني هذا الذي هو الشيخ الترمذي، وهو أحد كبار تلاميذ سفيان بن عيينة، وهو يروي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، وسفيان يرويه عن معمر، ومعمر هو ابن راشد اليماني رحمه الله تعالى، وهو يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، ويحيى بن أبي كثير يرويه عن عبد الله بن أبي قتادة، وعبد الله يرويه عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة من الصحابة المشهورين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث أبي قتادة هذا يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، هكذا جاءت رواية الترمذي. لكن الحديث رواه عدد من الأئمة على رأسهم البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، فالحديث متفق على صحته، ولفظ البخاري ومسلم هكذا: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ثلاثة آداب وردت في حديث أبي قتادة، لكن رواية الترمذي جاءت مختصرة. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي المعشر واسمه زياد بن خليل عن النخعي وهو إبراهيم النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد وهو نخعي أيضا، عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. كانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. لكن هذا الحديث في الحقيقة أنه ضعيف، يعني ظاهر الإسناد الآن بهذه الصفة أنه صحيح، لكن له علم، وذلك أن هناك من رواه عن سعيد بن أبي عروبة فخالفوا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، فبقية أصحاب سعيد بن أبي عروبة كابن أبي عدي وغيره، ورواية بن أبي عدي عند الإمام أحمد أيضا، رووه عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل لم يسمين، عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة، فصار في الحديث علتان: العلة الأولى أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع هذا الحديث من أبي معشر، وإنما بينهما واسطة رجل مبهم لا ندري منه، وهذه العلة في حد ذاتها كافية في تضعيف الحديث. ثمة علة أخرى، وهي أن إبراهيم النخعي يرويه عن عائشة، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، فصارت عندنا علتان في هذا الحديث. ويبدو والعلم عند الله أن الصواب في هذا الحديث حديث عائشة المتفق على صحته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، هذا هو حديث عائشة المتفق عليه. ويبدو أن رواية سعيد بن أبي عروبة عن هذا الرجل الذي لم يسمى هي التي وقع فيها هذا اللفظ الذي لم يثبت، ولا شك أنه لو ثبت فإنه يكون مما يؤيد حديث الباب، لكن الحمد لله هناك عدة أحاديث يستغنى بها عن هذا الحديث والذي قلت إنه ضعيف. حديث سلمان رضي الله تعالى عنه هو الحديث الآتي في الباب الذي بعده، انظروه أمامكم، وسبقا ذكرته أنا في مناسبة أخرى حينما تكلمنا على مسألة استقبال القبلة أو غيرها، وهي أن يهودي قال لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وقلت لكم من الحديث في صحيح مسلم، والحديث صحيح بلا شك، فهذا حديث سلمان ودلالته واضحة في الباب، لأنه أيضا يدل على إما تحريم أو كراهة الاستنجاء باليمين كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما حديث أبي هريرة، فتقدم معنا بعض لفظه في الكلام على استقبال القبلة بغاسا أو ضوء، لكن ذلك اللفظ ليس فيه دلالة على المراد هنا فيما يتعلق بمس الرجل ذكره بيمينه أو الاستنجاء باليمين. هذا في الحديث الذي في صحيح مسلم الذي سبق أن أورده، لكن الذي يهم أو الذي يدخل فيه الشاهد في هذا الباب هو ما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند لعله حسن، لأنه من رواية محمد بن عجلان عن القعقاع بن الحكيم عن أبي طالب ذكوان السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، يعني القبلة، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار ويرنها عن الروث والرمال. طيب، موضع الشاهد أنه قال ولا يستنجي بيمينه، هذا هو حديث أبي هريرة. ومن أراد أن يعل هذا الحديث بمحمد بن عجلان لكونه لم يروه عن القعقاع بن حكيم بهذا اللفظ إلا هو، وغيره يرويه عن القعقاع بن حكيم فقط بلفظ استقبال القبلة، يعني أن محمد بن عجلان زاد هذه الزيادة. ومثل هذه الإشكالات تأتي بلا شك عند من يريد أن يفتش عن علل الأحاديث، وعلى كل حال فالأمر فيه أنه متابع، يعني لو لم يصح فهناك ما يستغنى به في الباب عن هذا الحديث. أما حديث سهل بن حنيف فتقدم معنا أيضا الكلام عليه في مسألة استقبال القبلة، والحديث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق وغيره مثل الإمام أحمد والدارمي والحاكم، وهو من رواية ابن جريج عن عبد الكريم ابن أبي المخارب. لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بن حنيف: أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بعظم، ولا تستنجوا فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. هذا لفظ الحديث الذي وجدته، ولم أجد فيه ذكر الاستنجاء باليمين أو مس الذكر باليمين. فيبدو أن السلمي رحمه الله يتوسع في الشواهد، فجاء ذكر حديث سهل بن حنيف هذا بحكم أنه في الجملة يتكلم عن بعض هذه الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، أو أنه وقف على رواية فيها زيادة لفظة تدل على النهي عن مس الذكر باليمين أو عن الاستنجاء باليمين، العلم عند الله تعالى. لكن أنا لم أجد شيئا يسعف في حديث سهل بن حنيف، وأنتم ابحثوا، إن وجدتم شيئا فأفيدونا به في مرة لاحقة إن شاء الله تعالى. قال الترمذي عن هذا الحديث إنه حسن صحيح، قلت إنه أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي الآن صحح الحديث، فالحمد لله الحديث سنده صحته ظاهرة جدا وليس فيه مطعن بحال من الأحوال. قال: وأبو قتادة اسمه حارث بن ربعي، نعم هذا اسمه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. هنا قال كرهوا الاستنجاء باليمين، وفي التبويب ماذا قال؟ قال: باب في كراهة الاستنجاء باليمين. نعرف أيها الأحبة أن الكراهة تنقسم إلى قسمين: كراهة التحريم وكراهة التنزيه. فهل أراد الترمذي هنا كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ الذي يظهر أنه يمشي على المصطلح الذي جرى عليه أهل العلم، وهو التفريق بين الكراهة وبين التحريم. فلو كان يريد التحريم لصرح بالتحريم كما يصرح به في مواضع أخرى مما تقدم معنا أو ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالذي يظهر أن الترمذي يريد الكراهة التي هي كراهة التنزيه، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم على رأسهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أنهم كرهوا الاستنجاء باليمين. وكذلك أيضا كرهوا أن يمس الرجل فرجه بيمينه حال البول. وذهب ابن حزم وأظنه أيضا قول داود أو ذهب إليه داود الظاهري، وهذا الذي رجحه الشوكاني وذهب إليه بعض الحنفية، كلهم ذهبوا إلى تحريم الاستنجاء باليمين. وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى كراهة مس الذكر باليمين وتحريم الاستنجاء بها، يعني فرقوا بين المس وبين الاستنجاء. بالنسبة للقائلين بالتحريم استدلوا بظاهر هذه الأحاديث، سواء حديث أبي قتادة الذي معنا أو حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك من الأحاديث التي يمكن أن تكون في الباب، مثل ما قلنا عن حديث أبي هريرة وابن المجرة. ولو لم يكن هناك إلا حديث أبي قتادة وحديث سلمان لكفى، والنهي فيها ظاهر وصريح. ففي حديث أبي قتادة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. وفي لفظ: لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس رجل ذكره بيمينه وهو يبول. وفي حديث سلمان يقول: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين. ونعرف أن ظاهر النهي التحريم، إلا أن يكون هناك صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فهل هناك صارف؟ نقول إن الذين قالوا بالكراهة وهم جمهور العلماء رأوا أن هذه الأحاديث من أحاديث الآداب، ودوما يحملون أحاديث الآداب، يحملون النهي فيها على الكراهة ويحملون الأمر على الاستحباب. والحقيقة أن كون هذه الأحاديث من أحاديث الآداب نقول نعم، لكنها أيضا متعلقة بأمور تعبدية، وهي مسألة الطهارة واستتمامها والبعد عن التنجس. ونعرف أن الشريعة جاءت لمصلحة البشر في جميع الأحوال، ومثل هذه الآداب التي وردت في هذين الحديثين أو ما في معناهما من الأحاديث، نعرف أنها تدل على كمال هذه الشريعة وسموها، وأنها أدبتنا بآداب في غاية السمو، مثل كون الإنسان يجعل هذه اليد اليمين لا تتلطخ بشيء من الأذى، وإنما تخصص للأمور المستحبة، فأنت يمكن أن تصافح بها، ويمكن أن تأكل بها، ويمكن أن تأخذ وتعطي بها، ويمكن أن تستخدمها في ما يشرف من جسدك، مثل مسح لحيتك أو مسح وجهك أو مسح عينيك أو ما إلى ذلك. فكون هذه اليد لا تتلطخ بشيء من الأذى، أظن أن المصلحة في هذا ظاهرة وبينة. وكون اليد الشمال تترك لما سوى ذلك حتى لا تستخدم هذه اليد الشمال فيما يمكن أن تستخدم فيه اليد اليمين من الأمور التي تشرف. ولذلك كما قلنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. والنووي رحمه الله لما تكلم على هذا الحديث ذكر قاعدة عامة، وهي أن كل ما يمكن أن يكون من باب التشريف والتكريم يستحب استخدام اليمين فيه، وما كان بسوى ذلك فإنه يكون باليد الشمال. بقيت مسألة خلافية، وهي مسألة السواك، هل يكون باليمين أو بالشمال؟ هل السواك من باب التطهير للفم أو هو من باب إزالة الأذى؟ فبعض أهل العلم رأى أنه من باب إزالة الأذى فيكون بالشمال، وبعضهم يرى أنه من باب التطهير فينبغي أن يكون باليمين. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه من باب التطهير وأنه يكون باليد الشمال، لكن إن كان هناك شيء مما يعلق بالأسنان من بقايا الأطعمة وما إن ذلك، بالذات إذا كانت يعني مضى عليها وقت وأصبحت لها رائحة، فنعم يمكن أن تبعد باليد الشمال، والعلم عند الله تعالى. ها هنا بعض المتعلقات بهذا، وهي أن هناك فرقا في الحقيقة بين نفس الذكر وبين الاستنجاء. فالاستنجاء الذي يظهر أن القول بالتحريم هو الأوجه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم يده اليمين في الاستنجاء والاستجمار، وبالذات لإزالة الغائط. لكن بالنسبة للاستجمار من البول، ها هنا إشكال ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه لا بد من استخدام اليمين. فكيف يستطيع الإنسان أن يمسك الحجر وأن يمسح ذكره بهذا الحجر؟ لا بد من استخدام اليمين. إما أن تستخدم اليمين في مسك الذكر ويكون الحجر بالشمال، أو العكس، يكون الإمساك بالحجر باليد اليمين وإمساك الذكر يكون باليد الشمال. بعض أهل العلم تكلف في هذا وقال ينبغي له أن يمسح ذكره في الأرض، أي قد تكون الأرض مما يتأذى بها الإنسان، إما لكون مثلا فيها شوك أو حجارة يتأذى بها أو غير ذلك. بعضهم قال يعمد إلى حجر كبير ويستنجي به حتى لا يضطر إلى الإمساك شيء بيمينه، فيمسك ذكره بشماله ويمسحها في هذا الذكر الكبير، في هذا الحجر الكبير الذي لا حاجة إلى الإمساك به باليد اليمين. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث ابن مسعود قال أبغني ثلاثة أحجار، يعني معنى ذلك أنها أحجار صغيرة مما يمكن أن يتناول، ليست بأحجار كبيرة. فليس في مقدور الإنسان دوما أن يأتي بأجر كبير يثبت في مكانه ولا يتحرك. بعض الفقهاء تكلف تكلفات أخرى، قال يلصق مقعدته بالأرض ويمسك الحجر بفخذيه وبعد ذلك يدلك ذكره بهذا الحجر. تكلفات رد عليها الحافظ بن حجر واستهجنها وذكر أن الشريعة لم تأتي بمثل هذه التكلفات وهو كذلك. إذا ما الحل؟ يقول إن الإمساك بالحجر ليس من باب الاستنجاء. الاستنجاء الآن جاء باليد الشمال حينما يمسك الإنسان ذكره، فيمسك الحجر بيمينه ويكون الاستنجاء باليد الشمال، فيحرك ذكره بشماله. ذكروا من الآداب أنه لا ينبغي أن يحرك الحجر بيمينه حتى لا يكون باقي نقل الاستنجاء. قل حتى هذا يبدو أن فيه تكلفا، يعني لو حرك الحجر ما دام يضمن أنه لن يكون هناك تلطخ لهذه اليد بشيء من النجاسة، بالذات فيما يتعلق بالبول ومسح الذكر بهذا الحجر، هذا بإذن الله أن الإنسان يستطيع أن يأمن على نفسه. متى لا يستطيع أن يأمن؟ لو كان يريد أن يزيل الغائط بالحجارة، وهذا بلا شك أنه ليس هناك من حاجة لاستخدام اليد اليمين، بل يمسك الحجر بشماله ويبعد الأذى عن نفسه ولا يستخدم اليمين في مثل هذه الحالة. إذن ما ذكروه من أنه لا بد من استخدام اليمين نقول نعم، فلعل بعضهم بعض من ذهب إلى الكراهة قالوا إنه لا يتصور إلا أن يستخدم اليمين في مثل هذه الحال، فلعل هذا مما ألجأهم إلى القول بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم. ولكن نحن نقصد بالتحريم ما سوى ذلك، مثل أن يكون يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ثم يستنجي، بل حتى لو لم يستنجي لا يجوز له أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، فضلا عن استخدام اليمين لإزالة الغائط أكرم الله الجميع، فإن هذا بلا شك أنه يحرم. إذن يحرم إزالة الغائط عن طريق الاستجمار باليمين أو حتى الاستنجاء بالماء، كذلك يحرم إمساك بالذكر باليمين ثم الاستنجاء، أو حتى الإمساك بالذكر ولو لم يكن هناك استنجاء، كل هذا يحرم باليد اليمين. ما الذي يمكن أن يكون من باب الضرورة؟ وإذا كان ليس هناك ضرورة فيكره له فعل هذا فيما لو احتاج إلى إمساك الحجر بيمينه، وأظن المسألة الآن باتت واضحة إن شاء الله تعالى في مثل هذه الحال. طيب عندنا مسألة أخرى وهي هل مس الذكر أو النهي عن مس الذكر في حال البول فقط أو فيما سوى ذلك؟ بعض أهل العلم كرهوا مس الذكر في سائر الأحوال، وفيما يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه وفيه ضعف يسير أنه قال: ما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمت ولا مسست ذكري بيميني. فيقول إنه يكره مس الذكر باليمين حتى ولو لم يكن ذلك في البول. لكن نحن نجد أن حديث أبي قتادة وحديث سلمان كله يدل على أن هذا في حال البول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، يعني بهذا القيد. وأما فيما سوى ذلك فالذي يظهر أن هناك عسرا ومشقة في حتى القول بالكراهة، فليس هناك دليل صريح ومبين يدل على كراهة مس الذكر فيما لو لم يكن الإنسان على هذه الحال. طيب، عندنا أمر آخر، وهو هل هذا يتعلق بعورة الإنسان نفسه أو يتجاوز ذلك إلى غيره؟ مثل نفس الرجل عورة زوجته، لأن الكلام الآن يشمل القبل والدبر على حد سواء، يشمل الذكر ودبر الإنسان على حد سواء، ويشمل أيضا كذلك المرأة والرجل كليهما. المرأة أيضا قد تضطر، قد تكون يعني محتاجة لاستخدام يدها اليمنى في تنظيف ابنها الصغير، فهل يجوز لها أن تستخدم اليد اليمين في إزالة الأذى عن طفلها الصغير؟ نقول إن النهي يشمل الإنسان نفسه أو حتى في مقابل غيره، فيحرم على المرأة أن تنظف ابنها بيدها اليمين مباشرة، إلا أن تستخدم وسائط لا تجعل اليد تتلطف بمثل هذه النجاسة، وإلا فالواجب عليها أن تستخدم يدها الشمال مثل ما أنها تنظف نفسها. كذلك الرجل لا يجوز له أن يمس عورة زوجته بيمينه، ولست في حاجة إلى التفسير أكثر من هذا، الظاهر أن المقصود واضح وبين. لكن فيما يتعلق بالإنسان نفسه الآداب هي على ما ذكرته، إلا أن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى القول بأن الحكم يشمل الإنسان نفسه ولا يتعدى إلى غيره، يعني يجوز للمرأة أن تنظف ابنها بيمينها، ويجوز للرجل أن يمس زوجته بيمينه، ولا يقول لا بكراهة ولا بغير ذلك من الأحكام، لأنه يبني على ظاهر الأحاديث. فهو الآن يقول الحكم الآن مقصور على الرجل نفسه، والكلام كله على الرجل نفسه، فلا يجاوز ابن حزم ولا يؤدي الحكم إلى ما سوى ذلك، والله تعالى أعلم. أظن أن هذه تقريبا هي الأحكام التي تتعلق بهذا الحديث، وأكرر أن الترمذي فيما يظهر أنه يقصد كراهة التنزيه ولا يقصد كراهة التحريم، والله تعالى أعلم. إن كان هناك بعض الأشياء التي نكشفها لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.